ما زلنا مع الفقه والمهذب ونحن ولله الحمد والمنة في كتاب جامع باب كتاب الأيمان باب جامع الأيمان. سندخل منه على ربي يحفظكم جميعا, سندخل منه على الكلام على الكفارة لننتهي من الكتاب. طيب هنا إذا قال والله, احنا قلنا هنا الآن مسألة العرف حاكمة واللغة أيضا حاكم ومسألة الإطلاق ومسألة التقييد كل ذلك حاكم, كل ذلك حاكم. إن قال لامرأتي والله لا أكلت فكاه, أو قال نفسه قال والله لا أكلت فكاه فأكل التفاح والسفرجل والأترج كالبرتقال هذا, نعم حنس لأنها فاكهة وهذا باتفاق, اللهم أمين رب ارفع مقامك يا رحيق يا مختوم ونفع الله بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مالك, رفع الله مقامكم جميعا ونفع بكم. هنا كثير كثير ممن افتقدناهم وجدناهم, يا صاحب الكيمياء أنت جزاك الله خيرا يا مالك, ونسأل الله جل في علاه أن ينفع بك. وإسراء أكيد انتهت من الاختبارات لذلك أتت الدرس ولله الحمد والمنة, اللهم رد كل طلبة العلم إلى مجالسهم يا رب العالمين. وإن أكل الرطب أو العنب أو الرمان حنث, لأن كل ذلك باتفاق أنه إيش, كل ذلك أنه من الفاكهة. وقال أبو حنيفة لا يحنث لقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. هم يقولون أبو حنيفة يقول بأن النخل والرمان ليس من الفاكهة لأنه قال فاكهة ورمان يعني عاطف عليها. ماذا نقول؟ بل نقول له لو نظرت أبو حنيفة يعني تعلمون. طيب نفس زكية الأخت المشرفة رجاء أن تتواصل معها. تواصلي مع الأخت الفاضلة أو النفوس الذكية رجاء أن أعطيها الرقم وتواصلوا معها. نفع الله بك يا مالك, أحسن الله عليك ونفع الله بك ورفع عنك ما يهمك ما أهمك وأعطاك فوق ما تسأل وترجو وتتمنى, رفعكم الله في عليين. طيب هنا أبو حنيفة يقول لا, النخل والرمان لا يحنث به. لما لا يحنث به؟ طيب المشرفة لو سمحت تضع رقم عبد الله هنا الآن على الفيس حتى من أراد أن يتواصل معي يتواصل معي فيها لو سمحتم. حاضر يا خلاص هيضع الرقم إن شاء الله. ما زلنا في قوله وإن أكل الرطب والعنب أو الرمان حنث. لما؟ لأنه أقسم أن لا يأكل فاكهة وهذه فاكهة. أبو حنيفة يقول لا, النخل والرمان اللي هو الرطب والرمان ليس من الفاكهة. لما؟ لأن الله جل في علاه قال فيهما فاكهة ونخل ورمان, فقال عطف عليها, عطف عليها. ولأن الأصل في العطف الإيش؟ المغايرة. الأصل في العطف المغايرة, لكن هذا يرد عليه برد يسير أن هذا من باب عطف الخاص على العام, هذا من باب عطف الخاص على العام, ولا سيما لمكانها من الفاكهة ولأنها أرقى. قال الله جل في علاه يوم يقوم الملائكة والروح, والروح هو من الملائكة, هو جبريل عليه السلام هو الروح, نعم. ودليلنا أنهما يسميان فاكهة بدليل أنه يسمى البائع فاكهيا, والصحيح أنه اتفق العرب على أن الرطب وعلى أن الرمان من الفاكهة, من الفاكهة. والآية كما قلنا هو ذكر الخاص بعد العام. وإن أكل البطيخ حنث لأنه يطبخ ويحلو ولأنه فاكهة, البطيخ فاكهة. وإن أكل القثاء والخيار والخربزة لم يحنث لأنها ليست من الفاكهة بل هي من الخضروات, بل هي من الخضروات. إذا المسألة أيضا هذه حاكم فيها ما اتفق أهل اللغة وأيضا ما اتفق يعني العرب عليه أنه من الفاكهة يكون من الفاكهة. فرع وإن قال والله لا شربت الماء أو لا شربت ماء فأي ماء شربه من ماء المطر أو الثلج أو البرد، طبعا إذا كان أذيبة فصار ماء يتقاطر. لا، الطماطم ليست من الفاكهة، الطماطم ليست من الفاكهة، هذه خضروات. أو ماء بئر أو ماء نهر فإنه يحنث سواء كان عذبا أو ملحا، لأنه يقع عليه اسم الماء. طيب، وإن شرب من ماء البحر، قال الشيخ أبو إسحاق احتمل عندي وجهين: يحنث لأنه يدخل في إطلاق اسم الماء ولهذا تجوز الطهارة به، والثاني لا يحنث لأنه لا يشرب. هنا الآن مسألة ماء البحر، ماء البحر ينظر فيها أولا ماء البحر ماء أم لا؟ الإجابة هو ماء، الإجابة هو ماء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. والثاني هو ماء لكنه لا يشرب، والكلام هنا قال لا يشرب ماء على الماء الذي يشرب، وتعلمون أن ماء البحر يعني ما شرب أحد من ماء البحر إلا ازداد عطشا، فهو لا يشرب لملوحته فإنه لا يشرب، فلذلك لا يحنث، هذا الأرجح. وإن قال والله لا شربت ماء فراتا، الماء الفرات هو الماء العذب، الماء الفرات هو الماء العذب. في فرنسا، فرنسا انقلبت فيها الأحوال، يجعلونها فاكهة، عند العرب لا يجعلونها فاكهة. طيب، إذن إن قال لا شربت ماء فراتا، فإن شرب ماء عذبا من أي نهر كان من بئر أو من بئر فقد حنث وعليه الكفارة. لما؟ لأنه أقسم أن لا يشرب ماء عذبا وشرب ماء عذبا، الماء الفرات هو الماء العذب، ولأنه وصفه بكونه فراتا. قال الله تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وماء فراتا يعني ماء عذبا. ولذلك إن شرب ماء مالحا لم يحنث لأنه ليس ماء فراتا، لا سيما أن الوصف هنا قد ميز، الوصف هنا قد ميز. نعم. وإن قال والله لا شربت من الفرات، فإن الفرات إذا عرف بالألف واللام اقتضى ذلك النهر الذي هو دجلة والفرات، إذا عرفه بالألف واللام يبقى إذا قال والله لا شربت من الفرات، لو شرب من بئر أو شرب من أي نهر فلا شيء عليه، لأنه ما قصد الماء العذب، قصد ماء الفرات، قصد ماء النهر، نهر الفرات، فإن لم يشرب منه فقد وفى بما أقسم ولا يحنث. فإن شرب من غيره من الأنهار لم يحنث، وإن شرب من ذلك النهر حنث سواء كرع فيه أو أخذ بيده أو في إناء وشربه وبه، قال أحمد وأبو يوسف ومحمد. أبو حنيفة قال إنما يحنث إذا كرع فيه كرعا، يعني شرب بفمه، يعني شرب بفمه دون يدي أو دون إناء. نعم. فأما إذا أخذه بيدي أو في إناء لم يحنث، كما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز. هذا كلام باطل، وهذا عجيب جدا، وهذه ظاهرية محضة للأحناف لم يمكن أن تعهد عليهم بحال من الأحوال. يعني هذه ظاهرية من أبي حنيفة لم تعهد عليه بحال من الأحوال. هو رجل يعني يقول بأنه لا يشرب، أقسم لا يشرب من نهر الفرات، فهو بيقول لو كرع بفمه إذا هذا شرب منه فيحنث، لكن لو شرب بيده أخذ بيده من الماء وشرب، هذا شارب من يده لا من الفرات، أو بإناء شرب من الإناء لا من الفرات. كيف ذلك؟ هو أراد الماء الذي في الفرات، هو أراد الماء الذي في الفرات، فسبحان ربي العظيم. لابد أن يعلم هذا الباب حتى نقول هذه العقلية الجبارة عند أبي حنيفة، هذا الفقه المليح الذي فيه ما فيه من الإتقان، قد لتعلم أن العصمة من الله جل وعلا. شوف هنا الآن فاق الظاهرية فيما قال، فاق الظاهرية. ودليل أن معنى ذلك لا أشرب من ماء هذا النهر أن الشرب من ماء النهر في العرف لا من النهر، لأن ذلك اسم للأرض المحفورة ولا يمكن شرب منها، إذن تحمل يمين على إيش؟ على الماء، كما لو قال شربت من هذه البئر ويخالف الكوز، لأن الشرب يكون منه في العرف. وإن شرب من نهر يأخذ من الفرات، ولم قال ابن الصباغ لم يذكره أصحابنا، فيحتمل أن يحنث كما قلنا فيما أخذه من فرات بإناء وشربه، يحتمل أن لا يحنث، والصحيح أنه يحنث لأنه هنا وقف وقال لا يشرب من الفرات، والفرات هو امتداده في الفرات، إذن يشرب إذا شرب منه أو من امتداده يكون شاربا من الفرات وبذلك يحنث. والفرق بينهما أن ما يأخذه من الفرات بإناء ويشرب يقال شربت من الفرات، وما يأخذه من النهج الآخر يكون مضافا إليه وتزول إضافته عن الفرات. لكن كما قلنا إن كان يمد ماء هو ماء الفرات، إذا ماء الفرات. وأما إذا قال والله لا شربت من ماء الفرات فلا يزول عنه ذلك الاسم وإن حصل في غيره. والذي يقتضي المدى أنه إذا حلف لا يشرب من ماء الكوز ثم صبه في غير من الآنية وشربه عنده كوز، قال والله ما شربت من ماء الكوز هذا، فأخذ الماء وصبه في إناء فشربه من إناء آخر، يحنث بذلك، يحنث أن خروجه منه لا يبطل كونه من ماء الكوز. مسألة. وإن قال والله لا لبست ثوبا حنث بلبس القميص والرداء والعمامة والسراويل، لأنه يقع عليه اسم الثوب، فالثوب يقع على الرداء وعلى الإزار وعلى العمامة وعلى القميص، كلها أثواب، يقع عليه كل ما يقع عليه اسم الثوب فهو لابس له. لو التحف بالستار هذا ليس لابسا للثوب فلا يحنث. لو كان علينا نزل في شوال أجلكم الله لا يكون لابسا للثوب، لأن هذا ليس ثوبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن قال والله لا لبست شيئا ولبس شيئا من هذه الثياب حنث، لأن إطلاق اسم اللبس ينصرف إليه. وإن لبس خاتما أو خفا أو جششا أو نعلا فيه وجهان يحنث لأنه لابس شيئا، لكن هذا ليس بالثوب، هذا ليس ثوبا. حاضر إن شاء الله نجيب بالسؤال، لكن انتظروا بعد الدرس إن شاء الله أجيب هذا السؤال. حاضر. الثاني لا يحنث لأن إطلاق اسم اللبس إنما ينصرف إلى الثياب. شوف كلها اللغة هنا تحكم في هذا الباب، اللغة هنا تحكم اللغة في هذا الباب. مسألة. وإذا حلف الرجل لا يلبس حليا فلبس خاتما من فضة أو ذهب حنث به، لأن حلي الرجال إيش؟ الخاتم. وهذا فيه خلاف العلماء، مسألة أنه يعني أتحلى بهذا الخاتم، لأنه لبس الخاتم الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان لعلة ليس للتحلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبسه لعلة، قالوا له إنهم لا يقبلون رسائل الملوك إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. قال أبو حنيفة لا يحنث. إذا قال الرجل والله لا ألبس حليا، أبو حنيفة يرى الحلي هو السلاسل والقرط وغيرها من والخلخال وغيرها من الحلي الذي تتزام به المرأة. أعتذر، هذه ليست حلقة،
أعتذر هذه ليست حلقة
علمية من كتب، هذا فقه، الآن فقه مذهب الشافعي من كتاب المهذب، تكملة لدروس الليلة إن شاء الله. دليلنا أنه حلي وأن رجل يتحلى بالخاتم، قال الله تعالى وحلونا فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولذلك قالوا لبس مخنقة يعني يعتبر سلسلة كما يحدث من الشباب الآن، وهذا فيه تشبه بالنساء أصالة. وقد جاء النص لعن الله المرأة الراجلة ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فالمخنث ملعون. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وإن حلفت المرأة لا تلبس الحلي فلبست اللؤلؤ وحده حانثت. أبي قال أبو يوسف ومحمد أبو حنيفة قال لا تحنث، والصحيح أن اللؤلؤ حلي، قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولا يكون اللؤلؤ حليا مع غيره، مع الذهب منفردا يكون حليا. ولذلك قال الله تعالى وتستخرجوا من البحر، والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، والحلية هنا هي اللؤلؤ. وإن لبس شيئا من الخرز والسبج فإن كان من عادته التحلي به حنث، وإلا لا يحنث. وإن لبس منطقة محلاة على الوسط يحنث أنها من حلي الرجال، لا يحنث لأنها من الآلات المحلة فكالسيف. وإن حلف لا يلبس خاتما فلبسه في غير الخنصر، أو لا يلبس قميصا فارتدى به، أو لا يلبس خنصوة فلبسها في رجله. قال شيخ إسحاق لا يحنث لأن اليمين تقتضي لبسا متعرفا عليه، وهذا غير متعرف عليه. وابن الصباغ قال إذا حلف لا يلبس ثوبا فلبس ثوبا كما يلبس في العادة أو بخلاف العادة حانس لأنه قد لبس، وهذا أورع والأول أدق. هذا أورع والأول أدق. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة، وإن حلف يعني جاء زيد فقال والله لا أضرب امرأتي هندا فضربها ضربا خفيفا، يعني أخذ سواكا، أخذ بشيء يسير مشتم مثلا فمره على يدها على رأسها، فحلف زيد ألا يضرب هندا امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث، لأنه يقع عليه اسم الضرب، وإن عضها أو نتف شعرها أو خنقها لم يحنث، لأن العض ليس بضرب والشعر ونتف الشعر ليس بضرب. هنا ينظر في هذا الباب، أبو حنيفة قال يحنث، وأنا مع أبو حنيفة في هذا الباب، لأن هذا فوق الضرب، هو أقسم ألا يضرب فعض، والعض من الضرب. وعامة الشافعي يقولون دليلنا أن ذلك لا يسمى ضربا، فلا يحنث به في اليمين على الضرب، وإلا كمها أو لطمها أو رفسها في وجهان يحنث لأنه ضربها، لا يحنث لأن الضرب متعرف عليه كان ما كان بآلة. لا، الصحيح أنه لو ضربها صفعها على وجهها يكون ضربا. حاضر حاضر سأفعل ذلك، أبشره. أنا بفعل ذلك في أول الدرس، بأعطي ضوابط تجعل الأخ يلملم شمل كل هذه الفروع، وفي النهاية نعمل ذلك أيضا. لكن هنا لابد أن تعلم، لازم تعلم في هذا الباب بأن الضرب في المتعارف عليه أنه ضرب فإنه يقع به الحنث ويكون عليه الكفارة. والمسألة دائرة على العرف وعلى اللغة، المسألة دائرة على العرف وعلى اللغة، لو كان فيها في لغة الشرع يؤخذ به. مسألة أيضا عند علمائنا، وإذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث، هو قال لن أتكلم وأقسم على نفسي، زيد قال والله لا أتكلم، ثم وجدناه يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قرأ القرآن، أهو متكلم أم لا؟ طبعا قارئ القرآن لا يمكن أن يقال أنه متكلم، ليس متكلما، ولأن المتكلم في عرف الناس هو الذي يتكلم بكلام الآدميين، وأما القرآن فهو كلام رب العالمين، أما القرآن فهو كلام رب العالمين. نعم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، فإذا لو قرأ القرآن، لو أقسم عمرو قال والله لا أتكلم فوردناه يقرأ القرآن قلنا لا حنث عليك، لأنك لا تتكلم، أنت تقرأ الكتاب كلام الله جل في علاه. لكن أبو حنيفة قال إن قرأ ذلك في غير الصلاة حنث، وهذا خطأ بين لأنه ليس بكلام الآدميين، وعندما يقول لا أتكلم هنا يذهب إليه إلى كلام الآدميين. وإن سبح أو كبر ففي وجهان ذكرهما ابن الصباغ. الوجه الأول لا يحنث لقوله صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها دلالة على أن التسبيح أيضا ليس من كلام الناس. وقال أبو حنيفة إن كان في الصلاة لم يحنث، وإن كان خارج الصلاة حنث، إن كان في الصلاة لم يحنث، وإن كان خارج الصلاة لم يحنث. وإذا تكلم بالحديث النبوي، ممتاز أنك أشرت إلينا بهذه الإشارة، طيبة جدا هذه الإشارة. إن تكلم بالحديث النبوي لم يحنث، وإن تكلم بالحديث النبوي لم يحنث، لأن الأحاديث النبوية ككلام الله جل في علاه كلها وحي من الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عن نبينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا اللسان إلا الحق. والثاني أحمس لأنه يجوز للجمعة أتكلم به في أشبه سائر كلامي، وهذا لا يصح. حتى التسبيح ليس من كلام من كلام الآدميين، فإذا لا يحنث. أبو حنيفة يقول: إن كان في الصلاة لم يحنث وإن كان خارج الصلاة الحنث. قلنا التفريق في ذلك، التفريق بذلك بغير مفرق. الصحيح أننا نقول هل هذا كلام من كلام الآدميين أم لا، فإن قلنا هو كلام رب العالمين، إذن إن كان من كلام رب العالمين فلا يحنث، وإن كان من كلام الآدميين فهو يحنث. وهذه هي ضابط المسألة، هذه هي ضابط المسألة. فرع: وإن قال رجل لآخر كلم زيدا اليوم، فقال والله لا كلمته وأطلق، هذه مسألة مهمة جدا لابد من فهمها، مسألة مهمة جدا لابد من فهمها. نعم، حملنا الكلام على الحقيقة الشرعية، هذا صحيح. مسألة مهمة جدا هنا عندما قال كلم زيدا اليوم، قال والله لا كلمته، والله لا كلمته هنا إطلاق. وإياكم، أحسن الله عليك أستاذ أكرم، وإياكم فقال والله لا كلمته، قال علماؤنا عندما قال والله لا كلمته فصلوها عن أصل السياق. هو زيد يقول لعمر كلم زيدا اليوم، يعني أو قل زيد يقول لعمر كلم عبيدا اليوم، هو تخاصم معه، احتد الأمر بينه وبين عبيد، فقال له اتق الله لا تهجر كلم عبيدا اليوم، قال والله لا كلمته. السياق هنا في 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 تقييد اليوم، صحيح ولا لا؟ لكن هم فصلوا ذلك وقالوا أنه قال والله لا كلمته على الإطلاق. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا يكلمه طيلة الحياة. ولذلك لو قال لامرأته في أمر أطلقه: لو خرجت من الدار فأنت طالق، وتركها على الإطلاق، هذا في كل يوم لو خرجت يقع الطلاق، لا يقال اليوم فقط بل كل يوم، لأن الإطلاق، لأنه إذا كان على الإطلاق يحمل على 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 لا تقيت له. قال والله لا كلمته، فإن يمينه على التأبيد إلا أن ينوي اليوم. وهنا النية غير معلومة، فيؤخذ من كلامه بنيته أن يقول نعم أنا أردت اليوم فقط. فإن كانت يمينه في الطلاق وقال نويت كلامه اليوم لا غير، لم يقبل قوله في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله جل في علاه. يعني إذا كان علق، إذا كان إذا كان يمين بالله قال والله لا كلمته ثم قال نيتي اليوم فقط، أخذ بكلامه. فإن كلمه في اليوم التالي فلا حنس عليه. لكن لو قال لو كلمتك فامرأتي طالق، لا يقبل منه أنه قال ستكون على الإطلاق، ستكون على الإطلاق، فلا يؤخذ منه التقييد، فهو على الإطلاق. فلو قال لا أنا أردت اليوم فقط، قلنا هذه خالفت الظاهر. والقاعدة الأساسية عندنا في المذهب لو خالف الظاهر في حق متعلق بالغير لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، لأنه سيعطل حق الغير أو يتجنى على الغير، فلا يأخذ منه بالاحتمالية، ويدين بينه وبين الله، يدين بينه وبين الله، يدين بينه وبين الله سبحانه وجل جل في علاه. قال أصحاب أبي حنيفة يمينه على اليوم، ودليلنا أن يمينه مطلقة فواجب أن يحمل على التأبيد. والصحيح الراجح أن نقول السياق حاكم، السياق حاكم. الأحناف هنا أقرب، إذ السياق مقيد، قال اليوم فهذا على السياق. جيد. فرع أخير، ويكون هذا ضابط لنا في كل هذه المسائل المهمة جدا. فرع: وإن حلف لا يكلم الناس، فإن كلم واحدا حنث، لأنه قال الناس، الناس ألف ونام، فعمم كل الناس، الصغير والكبير والشيخ الهرم والمرأة والثيب والمرأة البكر والمتزوجة والبنت الراض، لو كلم أي أحد من الناس يدخل تحت عموم الناس، فإنه كما قلت يحنث بذلك. فإذا كلم واحدا من الجنس حنث، كما لو قال لا أكلت الخبز فأكل الخبز أرز حنث. وإن حلف لا يكلم ناسا على الإطلاق، انصرف ناسا هنا إلى ثلاثة أنفس، وهذا يتناول الرجال والنساء. إذن هذا الضابط كما قلنا حلف أنه إذا أقسم يمينا ينظر في يمينه وحلفه الذي أقسم فيه ماذا يقصد به. إن كان يقصد في الحلف، إن جاء على الإطلاق فهو على التأبيد، وإن كان يقصد التقيت لابد من النية. وهذه فيها مسألة من الأهمية بمكان، إن تعلق بحق الغير لا يقبل إن خالف الظاهر، وإن كان تعلق بحق الغير يعني علق الطلاق، إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق. نعم. أما إذا كانت باليمين أقسم بالله والله إذا كلمته اليوم بيمين بالله فإنه يقبل منه إذا قال ما قصدت إلا اليوم فقط، فيأخذ منه ذلك. الآن أنت الدرس انتهى، لو في بعض الأسئلة الآن ائتوني ببعض الأسئلة وأنا سأجيب عن هذه الأسئلة. تفضلوا سألوا ما شئتم الآن لأجيبكم. ماشي. أترك دقيقة أو دقيقتين لأسئلتكم، تفضلوا أرسلوا الأسئلة. جزاك الله خير. راح عيد على حضرتك سؤالي، هلا انا متجوزه وعندي 6 اولاد وجوزي بده يطلقني ويتجوزي وبده يقلعني من البيت انا واولادي، شو بدي اعمل معه؟ وبدي ياتي تزل عن مؤخر الصداقه. لا لا تتنزلي عن مؤخر الصداقه، لا 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 تتنزلي عن حقك، وأيضا ليس له أن يعني يقلعك من البيت مع أولادك، لأن الأولاد لهم حق. نعم. فهو مأمور شرعا بالنفقة عليهم والسكنة لهم، وأنت حاضنة، إذا كانوا صغارا فأنت حاضنة، فلا بد أنت حاضنة أصلا. نعم. لحظة ناسف. السلام عليكم. حبيبي الله يكرمك، لا تتنازلي له عن مؤخر صداقك بحال من الأحوال، وأحسني معه القول وأحسني معه الفعل أن يبقي عليك أفضل من أن يطلقك، لا تكوني سببا في الطلاق يعني. فإن كان وطلق أولادك، أنت حاضنة أولادك وجوبا لهم السكنة، وأنت طبعا السكنة معهم لذلك. أحسن الله يزيد. أمين. يا رب ارضى عنكم، احفظكم احفظكم رب. لا اله الا الله رضيت بالله. اذا كان رجل ثقه في نفسه معلوم ذلك، لما نقول انه اذا تعلق بحق الغير لا تقبل نيته، تقبل نيته لا لا يقبل مخالفته للظاهر، مع انه ثقه في نفسه لكن لا تقبل مخالفته للظاهر، لانه المخالفه للظاهر ماذا سيحدث؟ سيحدث سيتعدى على حق الغير. التعليق على الهجر في أي شيء أكرم لو تذكرنا كنت تحت أمرك. أخونا الفاضل بيقول هل بإمكان أن تشرح لنا حدود شهود النساء في العقود؟ شهود النساء في العقود لا يكون إلا في المال فقط، المال فقط، والرجل ينزل منزلة المرأتين. هل في أسئلة أخرى؟ كان في الأخت، أنا أم الخمسة أولاد وحالياً أرضع طفلي الخامس، ولكني لم أقضي ما علي في طفلي الأول في فترة الحمل والأوضاع، فهل أقضي على ما والدفع؟ عليك عندما إن شاء الله تصحي القضاء فقط. قال فعدته من أيام أخر. لو يجي في ذهني أني بطلق مراتي لكن ما فيش نية طلاق ولا نطق بها، لا يقع طلاق ولا أي شيء، دي وسوسة النفس ليس عليها شيء. وإن رحت أنا معكم. الهجر محرم على المسلمين، هناك حديث ينهى عن الهجر. نعم. لأقسم فإذا أقسمت ألا أكلمه طول عمري فهل يجوز أن أهجره حقا طول عمري؟ لا لا يجوز. وهنا نجبره على الحنث ونقول له أنت لو أخذنا كلامك بالإطلاق تقع في الإثم، لأنه لا يجوز لك أن تهجره فوق 3، فعليك بالحنث والعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت غيرها خيرا منها أتيت الذي هو غير الذي هو خير وكفرت عن يميني. أما إذا أقسم على فعل المعصية فليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك. وهنا مسألة الكفارة في أخلاف من الفقهاء. نفع في الأمة. شيخنا بنتي عمرها 27 سنة. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا حازم. غير متزوجة تصوم وتصلي وتعرف الحلال من الحرام، ولكن منذ يومين انشغلت بشغلة رأتها على اليوتيوب وهي هي إيش بقى الشغلة دي؟ ما هي؟ قراءة فنجان، استغفر الله، هذا شرك حازم، احفظها من ذلك، أعوذ بالله، هذا شرك، هذا رجم بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، إياك حافظ عليها، الله يكرمك. ورثت من أبي رحمه الله مبلغا من المال وعندي ذهب لم يبلغ النصاب، هل يضم الذهب مع المال وأدفع زكاة؟ لا تضم الذهب مع المال، لا تضم الذهب مع المال، هذا تخريج على قول الشافعية، الذهب وحده والمال وحده. تعي أختي أسأل شيخنا بدون يجيبك، ليه بس أنا أجيبه؟ أنا عطلت نفسي للإجابة. طيب أنا خليها تسأل وأنا أجيب، ما أدري. طفل عمره 8 سنوات، متى يفرض عليه الصوم؟ عندما يبلغ، إن كانت جارية تبلغ، عندما تبلغ المحيض يجب عليه، وإن كان صبيا عندما يبلغ الحلم. هنا كان الأخت الفاضلة أعطت، قالت لي بعد الدرس أجبني، ما أدري أين سؤالها، لا أدري. أنا أنزل، مش عارف أنزل الأسئلة البقية، الأخت التي أعطت سؤالا وقالت أجبني بعد الدرس، لم أرى السؤال إلى الآن، لا أرى السؤال. طيب عندنا الموافقات في أصول الفقه، هذه مادة صعبة شوية عليكم، لكن أنا يعني إن شاء الله تكون المسألة فيها سهولة بإذن الله في هذا. لو الأخت